بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وفضله ومنته مع هذه اللطائف القرآنية. وقبل ما نبدأ طبعا بذكر دايما بالكلام اللي بقوله كل مرة، ان احنا هدفنا مش التفسير اللي هو الطريقة العلمية، هدفنا بطريقة بسيطة جدا ان احنا بنقرب القرآن لينا، بنحاول نفهمه ونفهم فصول القرآن، يعني كل جزء بيتكلم على ايه، المواضيع الرئيسية نحاول نفهم الأرباع بتتكلم عن ايه. وشايف ان الطريقة دي ان شاء الله هتكون يعني سهلة وقريبة جدا ان احنا نتدبر القرآن، نفهم واحنا بنقرأ الجزء بنتكلم عن ايه. اما نسمع السلسلة دي ان شاء الله في رمضان تاني مع الاجزاء اللي احنا بنصلي بيها، هلاقي الامور سهلة جدا. دلوقتي احنا طبعا واجبنا ان احنا نتدارس هذه الصور، نصلي بيها، نحاول نتأملها، بحيث ان احنا ان شاء الله ندخل رمضان وعلاقتنا بالقرآن علاقة مختلفة تماما. فدي يعني ان شاء الله تكون فتح علينا كلنا في علاقتنا بالقرآن وفي الصلة بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا استخرت ربنا سبحانه وتعالى ما بين امرين، ان احنا نكمل سوره البقره ونبدا في ال عمران اللي هو الجزء الثالث من القران، ولا ان احنا نراجع بسرعه سوره البقره مع الثلاث ارباع الباقيين فيها او الحزب اللي باقي فيها، بحيث ان احنا نلم سوره البقره في اللقاء ده. وقررنا ان احنا نعمل الخير التاني ان احنا نراجع سوره البقره كامله ونلمها ان شاء الله النهارده، بحيث تبقى يعني النقط الرئيسيه فيها واضحه وتكون يعني خدت قريب من حقها. طبعا لا نوفي القرآن حقه مهما تكلمنا يعني، بس بنحاول ان احنا ايه نراجع مراجعة سريعة. طيب، هو ده الاختيار اللي احنا فعلا وصلنا له، اللي هو نراجع مع الجزء الباقي. فهنراجع بسرعة كده اللي احنا قلناه في سورة البقرة. زي ما انتم شايفين احنا بدأنا اول ربع الاول، ان هو ده الخيار اللي احنا خدناه خلاص هنشتغله حاليا. يعني الربع الاول من سورة البقرة بيتكلم على تقسيم الناس الى ثلاث اقسام او ثلاث انواع، المؤمنين والكافرين والمنافقين. وكلمنا على صفات المؤمنين اللي كان من أهمها وأبرزها الإيمان بالغيب. تمام يا شباب؟ والإيمان بالغيب ده قلنا هينبني عليه حاجات كتير جدا، وده عكس الأول صفة شفناها في بني إسرائيل وهي التمسك بالمادية الذميمة، لما قالوا لموسى قالوا إيه؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد، ادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض. فكرهوا ان هم ياكلوا المن والسلوى اللي ربنا منزلها لهم من السماء، وارادوا ان هم ياخدوا حاجه فيها اسباب وذات تعلق وماديه بالاسباب. وزي ما احنا شفنا برضو احرص الناس على حياه، ودي من العشرين صفه اللي ذكرناها من صفات بني اسرائيل او اليهود اللي خلتهم تجربه الاستخلاف معاهم تفشل تماما. عكسها هو اول صفه في القران الايمان بالغيب، اول صفه ربنا وصف بها المؤمنين هي الايمان بالغيب. وبعدين العبادات اللي هي التعبديه اللي فيها الجسد اللي هي الصلاه، والعبادات الماليه اللي هي مما رزقناهم ينفقون، يبقى دي العبادات. وبعدها الايمان بالمنهج والتسليم له واخذ الكتاب بقوه. جه الكلام ده فين؟ في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، ده الايمان بالغيب، ويقيمون الصلاه، يبقى دي عباده الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون، دي عباده المال. والذين يؤمنون بما انزل اليك، وما هنا نكره في سياق الاثبات تفيد العموم، يعني يؤمن بكل ما انزل من الله سبحانه وتعالى او ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فياخذ المنهج كله بقوه. يبقى دي صفات المؤمنين اللي ربنا ايه وصفها في اول صفحه من القران طبعا بعد الفاتحه يعني. وهؤلاء المؤمنين ايه وضعهم؟ اولئك على هدى من ربهم، التمكن في الهدى والاستعلاء على هدى، الاستعلاء والتمكن في الهدى، واولئك هم مفلحون في الدنيا والاخره. يبقى دي صفات المؤمنين اللي ربنا بدا بها القران او سوره البقره. بعد كده صفات الكفار ان هم لن يستجيبوا، وان هم سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، وان معظم اهل الارض سيكونون من الكفار. لكن قلنا هنا سواء عليهم مش عليك، ففي فرق بين سواء عليهم وسواء عليك. سواء عليك يعني سواء انت دعيتهم او ما دعيتهمش ما عليكش ذنب، لا، لكن سواء عليهم، هم لن يؤمنوا، لكن عليك انت دعوتهم فلا بد من الدعوه وان كانوا لن يؤمنوا. تمام. بعد كده الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا ايات بينات كثيره في صفات المنافقين، 13 ايه في صفات المنافقين، منها ان كلامهم خلاف ما يعتقدون، يخادعون المؤمنين، في قلوبهم مرض يظنون انهم مصلحون، يسخرون المؤمنين، لهم شياطين من الانس يقابلونهم في السر والخفاء، عاقبتهم الخساره في الدنيا والاخره. يبقى ده الشوط الاول او الربع الاول اتكلم على صفات المؤمنين، صفات الكافرين، صفات الايه المنافقين. ده الربع الاول. الربع الثاني بدا على صفات الاستخلاف او اول تجربة استخلاف في الأرض، وهي تجربة الاستخلاف لسيدنا آدم في الجنة. يبقى الاستخلاف كان له تجربة في الجنة قبل النزول إلى الأرض. طيب استفدنا إيه من هذه التجربة؟ عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى لسيدنا آدم مقومات الاستخلاف، وعلم آدم الأسماء كلها، إن ربنا خلقه لذلك، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما سألته الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، وده كان رد القاطع. يعني إيه قول الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هناك من البشر من سيخرج أو سيخرج الله منهم عبادات لا يتخيلها أحد، من الصبر والثبات والجهاد والنفقة وقيام الليل وصيام النهار والدعوة إلى الله، وكل العبادات التي فعلت من البشر الله عز وجل خلق لأجلها الدنيا، خلق أجلها السماوات والأرض. لذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال اللي نسأله نفسنا، يا ترى أنت من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قصدهم في هذه الآية وعناهم بهذه الكلمة إني أعلم ما لا تعلمون؟ هل أنت ممن علم الله أنهم سيطيعون فخلق لهم الدنيا، أم أنت من الذين تحدثت عنهم ملائكة يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ تمام؟ فالله جل استخرج منهم عبادات لا تستطيعها الملائكة ولا تتخيل الملائكة أصلا، من الإخبات والقيام والصيام والجهاد والنفقة والصبر، عبادات لا نتخيلها وبنشوفها في واقعنا وفي الابتلاءات اللي حوالينا، إزاي في ناس بتصبر على موت أبنائها وتجاهد في سبيل الله وتنفق في سبيل الله وتقوم الليل، والعلماء اللي قضوا حياتهم كلها في العلم ونشروا العلم والدعاء، كل هذه العبادات هي التي خلق الله جل أجلها السماوات والأرض. تمام؟ يبقى تجربة الاستخلاف الأولى اللي هي التجربة اللي كانت في الجنة، تجربة سيدنا آدم، وكان فيها امتحان مهم جدا، وهو إن الحرام قليل والحلال كثير جدا، فلما تترك الجنة كلها وتأكل من الشجرة المحرمة؟ فدي كانت تجربة لسيدنا آدم لنتعلمها ويتعلمها الذرية من بعده، إن أنت الحلال كثير والحلال هو الأكثر والحرام قليل، فلما تترك الحلال وتبحث عن الحرام، وأن الحرام فيه سقوطك وفيه دنوك كما حدث لسيدنا آدم وسقط ونزل من الجنة، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. ودي رسالة التصحيح بقى في حياتنا كلها، أن كل ما تقع لازم تقوم تاني. يبقى دي كانت التجربة الأولى. بعد كده من الشوط أو من الحزب، من الربع الثالث إلى الربع السابع، خمس أرباع بتتكلم على تجربة استخلاف بني إسرائيل وكيف أنهم أفسدوا في الأرض. بدأت بالمنن والنعم التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل، من الإنجاء من فرعون، من أن هم شق الله عز وجل لهم البحر، من إنزال التوراة على موسى، من العفو عنهم بعد اتخاذهم العجل، من إتيان الكتاب والفرقان، من إحيائهم بعدما أخذتهم الصاعقة، من إنزال المن والسلوى. كل هذه المنن أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل ليكونوا أهلا للاستخلاف. فكان منهم الجحود، وقلنا 20 حاجة بني إسرائيل عملوها كانت سبب في الاستبدال وفي فشل تجربة الاستخلاف. منها أقول لكم بسرعة، رد الأمر والاستهزاء لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا هذه القرية، فبدأ أن هم يدخلوا بدل ما يقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، بدأ يقولوا حنطة ويدخلوا على استاهم بدل أن يدخلوا راكعين. ده رقم واحد. رقم اثنين الفرقة والفساد. رقم ثلاثة المادية والتعلق بالدنيا، لما قالوا لسيدنا موسى لنصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، عايزين حاجات تنبت الأرض نشوفها بإيدينا. بعد كده نقض الميثاق مع الله، التحايل يوم السبت، قصة البقرة وعدم الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى والتحايل على أمر الله، تحريف الآيات وإخفاء الحق، اعتقاد أن التحريف هو معصية لا توجب الخلود في النار، نقض المواثيق مع الله، نقض المواثيق بينهم وبين بعضهم، والكفر بعد وضوح الحجة، عبادة العجل، أحرص الناس على حياة، معاداة الملائكة وأولياء الله منهم سيدنا جبريل، السحر وطرق الشياطين، الحسد، أنهم يعني غمطوا أو محوا الحق عند غيرهم فقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، فالتعصب، ومنه طبعا كل ده له مقاييس علينا احنا، يعني كل واحدة من دي ليها حاجة لينا احنا ما نعملهاش، فما نعملش الحسد، ما نعملش الكبر، ما نعملش ان احنا ايه التعصب للجماعات أو الأفكار أو غيرها، الحق قد يكون عند غيري كما قال الشافعي، جحد الحق من الغير، ده من صفاتهم، ليست النصارى على شيء وليست اليهود على شيء، ان هم لن يؤمنوا حتى تتبعهم، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فكل هذه من صفات اليهود اللي كانت سبب ان هم يستبدلوا. طيب دي من الربع الثالث الى الربع السابع. الربع الثامن كان تجربة الاستخلاف الناجحة، وهي تجربة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله عز وجل فيه واذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني ربنا ابتلى سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أن ربنا سبحانه وتعالى جعله إيه أتم الكلمات. يعني إيه أتم الكلمات؟ يعني مفيش أمر ربنا أمره به إلا وعمله على أتم وجه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. يبقى دي الاستخلاف بقى، يبقى أمام في الحق. تمام. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وده طبعا رد على بني اسرائيل اللي بيقولوا احنا ايه، عشان احنا ذريه ابراهيم وذريه يعقوب، وطبعا احنا عارفين ان بني اسرائيل هم ابناء سيدنا يعقوب، فبيقولوا ان احنا بهذه الذريه، وسموا نفسهم بني اسرائيل واطلقوا على دولتهم دوله اسرائيل عشان يقولوا ايه، يقولوا ان احنا الاحق لاننا احنا ايه اخذنا الوراثه من سيدنا ابراهيم. فربنا رد عليهم لا، قال ومن ذريتي، لا 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 مش اي ذريه، قال لا ينال عهد الظالمين، مش كل ذريه، من احسن من الذريه سينال العهد ومن اساء فلن ينال هذا العهد. ودعاء سيدنا ابراهيم بقى، واذ يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، الى ان دعا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم الى اخر الايات. تمام. يبقى اذا ده الجزء الاول، رجعنا بسرعه. الجزء الثاني بقى كان الكلام فيه على الاستخلاف، انت خلاص بقيت خليفه، عرفت ان وظيفتك هي الخليفه، فما هو منهج الاستخلاف؟ فبدا الكلام على منهج الاستخلاف باول ربع في الجزء الثاني على التميز وامتحان الطاعه في تجربه او امتحان او امر تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه، وده كان امر فيه عده امتحانات. اولا الامتحان بالتسليم، ان انت بعد ما كنت بتصلي الى بيت المقدس ستصلي للكعبه، وامتحان في التحدي مع المنافقين، لان هم ساعتها قالوا ايه، قالوا ما بال صلاتكم الى بيت المقدس، يعني انتوا دلوقتي حاجه من الاثنين، يا الصلاه كانت صح من الاول لبيت المقدس فاللي انتوا جايينه ده غلط، يا اما الصلاه كانت صح من الاول للكعبه فصلاتكم القديمه كانت غلط. دي شبهه ايه؟ المنافقين. فربنا رد عليهم من اول كلمه في الصوره، سيقول السفهاء، هؤلاء سفهاء لا تلتفتوا اليهم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يبقى ده كان امتحان في الطاعه وتحدي كبير. حط نفسك مكان الصحابه اللي كانوا بيصلوا ناحيه بيت المقدس وفجاه بقوا بيصلوا ناحيه ايه، الكعبه، وجي المنافقين يقول لهم يا ترى صلاتكم هي في البطله وصلاتكم هي الصحيحه، وبدا الامتحان والشبهات تثور. فكان امتحان صعب جدا، فده امتحان التسليم والطاعه. رقم اثنين هو في التميز، ان احنا امه متميزه لا نقلد احدا. رقم ثلاثه انتقال قياده البشريه من بني اسرائيل ومن اليهود والنصارى الى امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا قبله جديده وقياده جديده للارض. يبقى ده كان الربع الاول. الربع الثاني بقى احنا هنتميز، لكن في امور ما ينفعش نتركها، مش معنى التميز ان اترك الصواب. فجاء الامتحان في الصفا والمروه، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطاف بهما. وقلنا ده الامتحان هنا أو إيه المشكلة هنا، إن الصفا والمروة دول من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن المشركين في جزيرة العرب عملوا إيه، حطوا صنمين عليهم، حطوا إساف ونائلة، فكان بيطوفوا بين إساف ونائلة، فوجد الصحابة الحرج في صدورهم من أن يطوفوا بين موضع صنمين، يعني هنا كان في صنم وهنا كان في صنم، فازاي هنطوف في أماكن كان فيها أصنام؟ فالله جل رد عليهم فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبقى أصل الإيه؟ أصل الصفا والمروة أنها من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. طب أصلا الصفا والمروة دول السعي بينهم هو من أركان الحج ومن أركان العمرة، إزاي يتقال عليه فلا جناح؟ ما المفروض ده أمر، فلا جناح دي يعني رفع الحرج، ما تجيش مع الأوامر، بتيجي مع إيه؟ مع المباحات. إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك؟ لأن أنت لو عرفت القصة هتفهم. هم كانوا حاسين إن هم إذا امتثلوا الأمر الذي كان فيه صنمين حاسين بالجناح بالحرج، إن عليهم وزر إن هم بيطوفوا في مكان كان فيه صنمين، فربنا قال لهم لا لا جناح عليكم، لأن الأصل إنها إيه؟ إنها من شعائر الله. واضح يا شباب؟ فده كان إيه؟ إن الوسطية، إن إحنا لا نترك الإيه؟ الحق لأجل باطل تلوث به، ولا نأخذ الحق بما فيه من الباطل، ولكن نأخذ الحق ونرد الباطل. فالحق هو الايه؟ الطواف والسعي بين الصفا والمروه، والباطل الصنمين اللي ايه؟ اتشالوا وصارت العباده خالصا لله سبحانه وتعالى. وبدا بقيه الربع بقى كلام عن عباده الايه؟ اتباع الانداد وحب الله وعدم اتباع الانداد وكلام زي كده. وبدا هنا بقى يتضح مناهج، يتضح معالم منهج الاستخلاف كامله، انه سيشمل جميع جوانب حياتك. ازاي الكلام ده؟ بدا بالاكل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يبقى تأكل حلال فقط وتترك الخبيث. بعدها معالجة قضية الاتباع، شمول التشريع للطعام، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كل ده في الكلام على إيه؟ على الأطعمة. بعد كده الآية المحورية بقى من أول الربع الثاني على إيه؟ الربع اللي هو الثالث ليس البر. الآية المحورية اللي بتبين أن منهج الاستخلاف شامل لجميع مناحي الحياة، فبدأ بالإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن إيه البر يا رب؟ البر هو الدين، ولكن البر رقم واحد من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يبقى ده الإيمان بكل إيه؟ بكل أركانه الستة. وآتى المال، يبقى دي العبادات المالية على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، بعدين العبادات البدنية وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم الأخلاق والصابرين والعلاقات اللي هي الموفون بعهدهم إذا عهدوا والأخلاق الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يبقى الآية جابت لك جميع أنواع أركان وأشكال الإيمان، بدأت بأركان الإيمان الستة اللي ينبني عليها الدين، بعدين العبادات اللي هي العبادات المالية، بعدين العبادات البدنية، بعدين معاملات الناس، بعدين الأخلاق. يبقى الدين شامل لجميع نواحي الحياة، ثم التفصيل في هذه العبادات بالتفصيل. فبدأت بالحقوق، حقوق الدماء، القصاص، ولكم في القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يبقى دي القصاص. بعدها كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا وصية، يبقى الوصية. بعدين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى عبادة الصيام. بعدين القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بعدين الدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى الآيات جايبة إيه؟ جايبة حقوق دماء اللي هي القصاص، حقوق أموال اللي هي الوصية، عبادات بدنية اللي هي الصيام، عبادات قولية اللي هي القرآن والدعاء. وبعد كده تقلب الصفحة تلاقي الذي العبادة التي جمعت بين كل هذه العبادات. احنا قلنا الحج بيجمع ايه؟ جميع رؤوس العبادات. ففي انفاق مال، في عبادات بالايه؟ بالبدن، في ذكر باللسان. يبقى اذا الحج جمع رؤوس العبادات كلها. فبعدها كلام على الحج. وبعدين اتفاجئنا هنا بوجود ايات الجهاد في وسط ايات الحج. فتسألنا السؤال، ايه اللي جاب ايات الحج في وسط ايات الجهاد؟ وقلنا الاجابة حاجتين. رقم واحد، ان التكاليف العظيمة مثل الجهاد لابد لها من عبادات عظيمة تقوي عليها مثل الحج، ده رقم واحد. رقم الاثنين، ان الحج هو نوع من انواع الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عليكن جهاد لا قتال فيه، وهو الايه؟ وهو الحج. رقم ثلاثة، ان الحج والجهاد يشتبهان في النفقة بالنفس والمال. واضح يا شباب؟ وزي ما انتم شايفين يا شباب، ده بنشوف كل سنة يعني الحمد لله الأمور اتحسنت الوقت، لكن كنا بنشوف دايما ان كثير من الحجاج بيموتوا، يعني كل سنة بملايين وبيموت منهم مئات. وكذلك الجهاد يخرج ملايين او ألوف ويموت منهم عشرات او مئات، فكذلك فيه تضحية بالنفس والمال. انتوا عارفين كل سنة في الحج، زمان أي ايام قبل جسر الجمرات الحديث، فكان في ناس بتموت كل سنة في التدافع. لو حد منكم حضر الكلام ده من سنة يمكن 2000 وقبل 2007، اللي حضر منكم الكلام ده، جسر فتح سنة 2007 أو 2008، كان قبل جسر الجمرات كل سنة كان بيموت يمكن مئات أو ألوف في التدافع. لو حد منكم حضر الكلام ده أو حتى لو بحثت عن النت هتشوفوه يعني. بعد كده ربنا من علينا بوجود جسر الجمرات الحديث، بقى في إصابات تانية زي بعض الناس بيجي لهم ضربة شمس. السنة اللي فاتت مات ناس كتير بسبب ضربة الشمس وغيرها من الأوباء. الشاهد بنقول إيه؟ إن الحج فيه تضحية، في ناس بتموت، مش مجرد انها بتدفع فلوس، في ناس بتموت، في ناس بتتعب جدا، بتمر امراض رهيبه. يعني مستشفيات الحج بتقوم برعايه صحيه رهيبه في ايام الحج، وربنا يعني يجزي خير وزاره الصحه السعوديه على ما تقدمه للحجاج والمعتمرين. انا يعني طلعت معاهم متطوع وشفت يعني مدى البذل والتضحيه اللي بيعملوها، حاجه ربنا يجزيهم خير. يعني لدرجه ان في ناس بتيجي بازمات قلبيه وحاجات زي كده وبيعملوا لهم اساطر، حاجه تفوق الوصف. عايز اقول ايه؟ ان الحج فيه مشقة كبيرة جدا جدا جدا، زيها زي الجهاد بالظبط. فلذلك جمعت مع ايات الجهاد في سورة البقرة. بعد كده الكلام على بعد الحج بيبدأ الكلام على الدخول في السلم كافة، ودي اية محورية جدا في الجزء. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والسلم كافة قلنا هو كل منهج الاستخلاف اللي هو منهج القرآن اللي هو منهج الاسلام. بعد كده بدأ بقى كلام على النفقة وعلى التضحية وعلى القتال وعلى القتال في الشهر الحرام، وكلمنا على العدل في وصف خطأ المسلمين وجرائم العدو، وحكينا قصة كاملة سيد عبد الله بن جحش لما قاتلوا عمرو بن الحضرمي. والله عز وجل بين هنا في الآية، وده ميزان العدل، ان ما فعله الصحابة كان خطأ. كل قتال فيه كبير، ايوه هي كبيره، هي حاجه معظمه، انتهاك الشهر الحرام دي حاجه ليست من الاسلام، لم ياتي بها الاسلام، هي بالفعل كبير، ولكن ماذا فعلتم أنتم أيها المشركون الذين تدعوا الفضيلة في تعذيب المسلمين وفتنتهم عن الدين والصد عن سبيل الله وذكرهم بجرائمهم عشان ما يجوش يعملوا علينا بقى مدعي الفضيلة؟ لا، إذا كنت تدعي الفضيلة احنا غلطنا. ودي يا شباب احنا قلنا الموضوع ده فهمه عميق جدا، لأن احنا لو انتوا يعني الفترة يمكن مش يعني من فترة، يمكن من مثلا ايه من 10 سنين او اكثر، في مشكلة يا شباب، في تشويش ولا حاجة في الصوت؟ قولوا يا شباب لو الصوت كويس عند الجميع، يبقى هو تشويش ممكن عشان انا معلي المايك شوية، اوطي لكم المايك شوية عشان الصوت يبقى اوضح. طيب خليكم معايا لحظة. كده افضل، كده في تشويش او شيء او صوت كده كويس؟ طب جميل. طيب فبنقول ايه؟ بنقول ان في فترة ليست ببعيدة يعني تعرض كثير من الاسلاميين لتشويه كبير جدا بسبب اخطائهم وقعوا فيها بالفعل. فكان بينقسم الناس لناس تنفي الخطأ، تقول لا احنا ما بنغلطش، احنا كويسين جدا، احنا ما عملناش حاجة غلط، ده احنا زي الفل. حلو. او العكس، الناس تسقط الاسلاميين او المسلمين او الدعاء الى الله بسبب بعض الاخطاء التي وقعت. هنا نتعلم من الله ميزان العدل. لما اخطأ عبد الله بن جحش وهو صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله ووقع في خطأ اجتهد فيه فاخطأ، ايه اللي حصل؟ الله سبحانه وتعالى رقم واحد بين خطأ، احنا غلطنا، عبد الله بن جحش اخطأ، قل قتال فيه كبير. يبقى دي الإجابة الأولى. لكن تعالوا بقى يا إعلاميين، تعالوا يا علمانيين، تعالوا يا أعداء الإسلام، تعالوا بقى اللي انتوا بتدعوا الفضيلة، تعالوا نشوف جرائمكم. احنا خلاص غلطنا، عندنا غلط، انتوا عندكم خطأ بقى، تعالوا نتكلم على جرائم ايه؟ جرائم أعداء الإسلام، تعالوا نشوف هم بيعملوا ايه بقى. قل قتال فيه كبير، ولكن بقى تعالوا نشوف هم عملوا ايه. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهليه منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. اذا كانوا هم قتلوا عمرو بن الحضرمي، شوفوا انتوا عذبتوا كم مسلم في مكه، شوفوا انتوا حطيتوا بلال على الرمضاء حتى قال احد احد، شوفوا انتوا عملتوا ايه، قتلتوا سميه وعذبتوا عمار، شوفوا انتوا عملتوا ايه وايه وايه جرائم في حق الاسلام. يبقى لابد من التوازن عند الطرح. لما تيجي طعن في المسلمين بخطا هم عملوه، نعمل ايه؟ رقم واحد نبين الخطا، لو احنا غلطنا نقول اه احنا غلطنا، بس في المقابل الفريق الاخر ماذا فعل؟ كم أخطأتم أنتم أيها مدعي الفضيلة؟ جميل يا شباب، فدي نقطة مهمة. بعد كده ربنا سبحانه علمنا العدل حتى مع الخمر، فقال يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس. بعد كده أحكام الزواج، أحكام الحيض، أحكام الأيمان اللي هي الحلف يعني، أحكام الطلاق، كل هذه الأحكام وأحكام الرضاع، كل هذه تبين شمولية المنهج لما كان في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر بدأ بالإيمان، بدأ مع أعمال العبادات والنفقات، بدأ بالصلاة مع الناس والأخلاق، كل هذه الجوانب يشملها منهج التغيير. واضح يا شباب؟ كده رجعنا جزئين اللي فاتوا، بقى معنا بس إيه؟ قصة طالوت وجالوت، وبعدين نبدأ في الجديد. قصة طالوت وجالوت احنا قلناها بسرعة مش هنعيدها تاني بالتفصيل، ولكن بنبين ان كان في 4 مراحل من مراحل التغيير. المرحلة الأولى لما الدعوة وصلت للملأ لدرجة ان هم بنفسهم اللي بيطالبوا بتحرير المسجد الاقصى، ودي مرحلة بنسميها مرحلة وعي التغيير، يعني انتشار الوعي في قضية التغيير وقضية تحرير المسجد الاقصى. المرحلة الثانية وهي زاد التغيير، ان هم لما خرجوا قالوا كم من فئة، قال ايه؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، فكان ظنهم ويقينهم في لقي الله هو الزاد اللي كان سبب للتغيير. بعد كده فقه التغيير اللي هو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، مش لازم نبقى قد إسرائيل في الجيش والعدة والعتاد عشان نحرر المسجد الأقصى، لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، مع الصبر والإعداد وأعدوا لهم ما استطعتم نقدر نغير ونقدر نحرر أراضي المسلمين المسلوبة. آخر حاجة هو فتح التغيير، إن جه سيدنا داود وفجأة سيدنا داود طلع من بين المقاتلين وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، فده كان فتح التغيير. واضح يا شباب؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى في نهاية هذا الجزء يقول فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبعدين بتختتم القصة بقى بآية مفصلية محورية جميلة جدا تأسيسية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض. يبقى دي سنة الحياة، سيظل المؤمنين والكفار والمنافقين في تدافع إلى قيام الساعة، ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. كده خلص الجزء الثاني، نبدأ بقى جديد معانا قول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طب ايه يا شباب تلك الرسل دي؟ يعني عائده على ايه؟ اولا لما نقول تلك الرسل، تلك هنا اشاره للبعيد صح؟ فتلك الرسل يعني هذه المنزله العاليه هي منزله الرسل، تلك الرسل منزله الايه؟ العاليه. طيب لما نقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ايه تلك الرسل؟ يعني هذه الرسل او الاشاره الى الرسل، اشاره عليهم في ايه؟ يعني ايه علاقه الرسل باللي فات ده اللي هو القصه اللي فاتت دي؟ القصه اللي فاتت دي فيها نبي اذ قالوا نبي لهم، وفيها سيدنا داود اللي هو اتاه الله الملك والحكمه وعلمه ما شاء وصار نبيا. يبقى القصه اللي فاتت دي فيها اثنين من انبياء الله. فربنا بيقول لنا تلك الرسل، عايزين تعرفوا الرسل كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا كده. الرسل كانوا يقاتلون في سبيل الله، يعدون ما استطاعوا، كانوا يدافعون الحق والباطل، كانوا مدافعة بين الحق والباطل، يقودون الحق في مواجهة الباطل. الرسل كانت تضحي في سبيل الله، كانت تعبد، كانت زي سيدنا داود كده أعبد البشر سيدنا داود، خير الصيام قيام داود، خير القيام قيام سيدنا داود. فتلك الرسل. وأنا قلت لكم أن أنا عامل الحلقة، شوفوها جميلة جدا، مقطع صغير كده عن سيدنا داود وتكامل شعب الإيمان. لو فتحتوا قناة اليوتيوب هتلاقوا أول فيديو في الشوكة على طول، حاطينه في الايه، في الانترو او في مقدمه الصفحه يعني. فبنتكلم على سيدنا داود وكيف تكاملت فيه شعب الايمان، هي دي الرسل بقى. عايز تبقى على منهج الرسل، شوف سيدنا داود عمل ايه، شوف النبي اللي كان مع قوم بني اسرائيل عمل ايه، هي الرسل كده. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هنبدا هنا بقى يا شباب بقيه المنهج، احنا لسه بنتكلم على منهج الاستخلاف ما خلصناش، ولكن هنا بقى هتبدا حاجات محوريه قويه جدا في منهج التغيير. ايه هي بقى؟ اللي فات ده كله يا شباب زي ما انتم شفتوا كان ربنا سبحانه وتعالى بيربط فيها بين ايات مثل ايات الطلاق مع الصلاه، زي ما احنا شفنا كده ايه في لسه من في حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى في ايه 238، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. جت فين؟ في وسط ايات الطلاق، وسط عده المتوفى عنها زوجها والطلاق. الكلام ده كله جه في الوسط، يعني ايه؟ يعني الذي يقيم البيت الصالح ويتقي الله في معاملة زوجته سواء في الزواج او في الطلاق او في الرضاع او في العدة او في اي حاجة من الحاجات دي، هو مين؟ هو اللي بيقيم الصلاة. يبقى ربط بين ايه؟ بين العبادات والمعاملات، صح يا شباب؟ طيب هنا بقى سيأتي امر جلل من اول بقى الجزء الثاني، امر جلل، وهو ايه بقى؟ وهو الاقتصاد الاسلامي، ان انت تجابه المشاكل الاقتصادية او المخالفات الاقتصاديه او المخالفات التي في جانب التعامل الاقتصادي، من اول النفقه للربا لغيرها تاتي الان بقى. طيب الاعجاز هنا فين بقى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى جاء بايات التغيير المالي سواء النفقه او ترك الربا او الكلام ده كله في وسط ايات عجيبه جدا جدا عن حاجتين. رقم واحد معرفه الله سبحانه وتعالى وعظمه الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين الاستسلام التام والطاعة. المشهدين هنشوفهم دلوقتي، المشهدين اللي هم من أقوى مشاهد معرفة الله ومن أقوى مشاهد تسليم لله جمع إيه؟ مع التغيير الاقتصادي. ليه بقى؟ دي إشارة إلى أن هذا من أصعب أنواع التغيير التي ستجابهها أيها المسلم يا خليفة الله في الأرض في تغيير المجتمعات. لما نيجي نغير مجتمعنا ونغير نفسنا ونغير معاملتنا هنلاقي صعوبة كبيرة جداً في المعاملات المالية. فلذلك لازم اللي تصدى للعمل في المعاملات المالية وتغييرها يكون عنده الاثنين دول، عنده معرفة الله وتعظيم الله، وعنده الاستسلام التام لأوامر الله. هنشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. المفروض دي ايه؟ آيات الإنفاق. فجأة شوط طويل جدا من ثلاث قصص في معرفة الله سبحانه وتعالى. أول حاجة آية الكرسي، بعدين ثلاث قصص في عظمة الله ومعرفة الله، وبعدين نكمل آية النفقة. وكأن النفقة دي لن تخرج منك إلا إذا عرفت من هو الله، إلا إذا عرفت من هو الرزاق، إلا إذا كنت تضحي لله تعامل الله، هي دي الحالة الوحيدة اللي هتقدر تنفق، غير كده مش هتقدر. فلذلك استعن على نفسك في النفقة بإيه؟ بمعرفة الله. فأول شيء آية إيه؟ الكرسي. وآية الكرسي زي ما أنتم عارفين هي أعظم آية في كتاب الله، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر فقال سيدنا أبي بن كعب كان كنيته أبا المنذر، قال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ فسيدنا أبي استحى يعني أنه يقول، فسيدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ألح عليه أنه يجاوب، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: لتهنك العلم أبا المنذر. يعني إيه؟ يعني هنيئا لك العلم. تمام؟ يبقى إذن إيه؟ آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، ده رقم واحد. رقم اثنين، آية الكرسي على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تحوي اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فين؟ في آية الكرسي. آية الكرسي هي في الآخر بتتكلم عن إيه؟ هي وصف لله سبحانه وتعالى، فمليئة بأسماء الله وصفاته. تعالوا بقى مع بعض نطوف بقلوبنا حول العرش وحول آية الكرسي. يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبدأت بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم مطلوب إذا تصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بصفتين اللي هو الحياة والقيومية. والعلماء لما اتكلموا على اسم الله الأعظم ليه قالوا الله لا إله هو الحي القيوم هو اسم الله الأعظم على الراجح؟ يعني قالوا لأن الحياة والقيومية الصفتين دول في حق الله سبحانه وتعالى جمعوا جميع الصفات. إزاي؟ لأنه لا يوصف بأي صفة ذات إلا من هو حي. يعني إيه صفات الذات؟ صفات الذات دي زي الرحمة، زي العلو، زي الجمال، زي القدوس، كل دي صفات اسمها صفات الذات. فصفات الذات دي لا يوصف بها إلا من كان حيا، ما ينفعش تقول إيه على حد ميت ورحيم. تمام؟ فجماع صفات الذات أنها في إيه؟ في الحياة، وجماع صفات الأفعال في القيومية، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فهو الحي المحيي والقائم بنفسه المقيم لغيره. فهو كأن عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقد دعوت الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته. تمام؟ دي لماذا أصلا العلماء قالوا ده هو اسم الله الأعظم. انت ما تقول يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فقد دعوت الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا أنتوا عارفين السنة، السنة أن أنت تبقى قاعد مثلا سهران كده وتقوم إيه رأسك تقع منك كده، تسقط كده، تسقط كده، ده اسمه السنة. والنوم اللي هو النوم. طب ده معنى إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ لأنه لو كان ذلك ما قامت السماوات والأرض. يعني الكون لا يستغني عن ربنا سبحانه وتعالى مقدار غفوة، والله سبحانه وتعالى جل عن الغفوة هذه. ولو وقعت ولن تقع يعني، بس بنقول لماذا لا تقع؟ لأنها لو وقعت لانهدمت السماوات والأرض، لانهدم الكون كله، والله عز وجل منزه عنها سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يستغنى عنه مقدار هذه الغفوة فلا تستغني عن الله سبحانه وتعالى مقدار هذه الغفوة. لا تغفو بقلبك عن الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. احنا كل ده بنقول ايه يا شباب؟ الآيات العظيمة دي جت فين؟ في الكلام على التصحيح المالي لحياتنا والإنفاق. فإذا كنت ستؤمر بالنفقة فالله له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. كل شيء ملك ربنا، كل مالك هو ملك الله، مال الناس هو ملك لله، السماوات والأرض هي ملك لله. فإذا أنفقت فأنت تنفق من مال الله، وإذا أعطيت فأنت تعطي من مال الله. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. طبعا وسع كرسيه السماوات والأرض هتلاقوه في التفسير كلام من أروع ما يكون عن سعة السماوات والأرض والكرسي. ما فيش وقت ان انا احكي لكم، بس باختصار ان الأرض كلها والسماء كلها الأولى في السماء الثانية كأنها حلقة في فلا. يعني انت لو جبت دبلة كده ورميتها في صحراء دي السماء الأولى، والثانية في الثالثة، والسماوات كلها الستة في السبعة كحلقة في فلا، والسماوات السبعة كلها في الكرسي كحلقة في فلا، والكرسي في العرش كحلقة في فلا، والله فوق العرش. فما أعظم ما أعظم هذا الملك، وما أعظم المالك سبحانه وتعالى. لما كده تتفكر كده أن السماء كلها اللي احنا بنشوفها دي بما فيها مجرد ضرب التبانة، وكل ما نرى كلها في السماء الأولى الأولى في الثانية اللي احنا هنشوفها دي الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، والثانية في الثالثة كحلقة في فلاة، والسماوات الستة في السبعة كحلقة في فلاة، والسماوات السبعة كلها في العرش في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. لذلك دايما السلف كان يقول ايه؟ الكرسي غير العرش، الكرسي ده هو موضع القدم من العرش، يعني دايما الكرسي ده في اللغة يعني الكرسي هو موضع القدم من العرش، تمام؟ ف دايما السلف كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا اذا اردت ان تعلم ولن تحيط علما، لكن ان تعلم وتتامل في عظيم الله فانظر في عظم مخلوقاته. لما السماوات دي كلها، يعني انتوا عايزكم تتخيلوا معايا كده، انت لو ركبت طياره وسافرت كده ايه بطول افريقيا كلها هتشوف صحراء قد ايه؟ طب لو طلعت بقى على محيط من المحيطات هتشوف ميه قد ايه؟ طب لو انت بقى ماشي برجليك في الصحراء دي هتمشي ايام قد ايه؟ شوف عظم الصحراء والمياه، وكل ده احنا بنتكلم على كوكب الارض. طب كوكب الارض ده ايه في المجموعه الشمسيه؟ ده ما يجيش حاجه في اي حاجه في الشمس، ده نسبه ايه؟ طب الشمس بقى والمجموعه الشمسيه قد ايه في مجره درب التبانه؟ طب مجره درب التبانه قد ايه في الكون المرئي؟ طب الكون المرئي قد ايه في السماء الاولى؟ طب السماء الاولى قد ايه في الثانيه، والسته في السبعه، والسبع سماوات في الكرسي، والكرسي في العرش؟ كل هذا من عظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كل هذا العظم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من حملة العرش أو من ملائكة السماء السابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأول في السماء الدنيا، يقول ما من أربع أصابع في السماء الدنيا، السماء بتاعتنا اللي احنا شايفينها دي، إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم. كل أربع أصابع في السماء فيها ملك يا ساجد يا قائم. ما من أربع أصابع في السماء الدنيا لو فيها ملك قائم أو ملك ساجد واضع جبهته، حتى إذا نفخ في الصور هيفضل وضع جبهته كده ساجد لحد ما إيه؟ لحد ما ينفخ في الصور. رفع جبهته وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وده ملك لم يخطئ، معصوم من الخطأ، ما اللي احنا نقول إيه؟ وحياته كلها عبادة، ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ملك من ملائكة حملة العرش، يقول ما بين أذنه إلى كتفه مسيرة 70 سنة. ده ملك. سيدنا جبريل لما تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم سد الأفق بأجنحته. فكل هذه من عظمة مخلوقات الله. طيب الله سبحانه وتعالى يملك كل ذلك، له ما في السماوات وفي الأرض، له ما في السماوات وفي الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوف مع اتساع، انت لو ليك ابن واحد عشان تحافظ عليه هتبذل مجهود قد ايه؟ طب لو ليك 10 أولاد، طب لو انت شيخ قبيلة مثلا او عندك مجموعة من الرعية بتحكمهم، طب لو انت ملك دولة، طب لو انت بقى من الملوك الكبار الذين حكموا الأرض، طيب كل ده انت بتكلف البشر، لا ليك حكم على المياه، لا ليك حكم على الأسماك، لا ليك حكم على الطيور، لا ليك حكم. طب السماء والأرض بقى دي عشان تحفظ محتاج مجهود قد ايه؟ كل هذا الجهد المتطلب لحفظ السماء والأرض ليس عند الله شيء، لا يؤوده حفظهما. هو بالنسبة لنا حاجة عظيمة جدا، لكن لا يؤوده حفظهما، يعني ولا شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى حفظ السماء والأرض، وهو العلي العظيم. طب عشان ما نطولش لأن الوقت أزف بينا، عايزين نخلص الصورة. فبعد هذه الآية العظيمة، بعد هذه الآية العظيمة في التعريف بالله، خدوا بالكم، بعد هذه الآية العظيمة في التعريف بالله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يعني يعني إمتى نقول لا إكراه في الدين؟ بعد التعريف بالله. يعني يعني ساعات مثلا حد يجي يتكلم ايه، تيجي تكلمي واحده صاحبتك مثلا عن الحجاب، تيجي تكلم واحد صاحبك مثلا عن الصلاه، تكلم حد عن ايه، عن اي حكم من احكام الدين، يقول لك ايه؟ يقول لك لا اكراه في الدين يا عم، سيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا لا اكراه في الدين دي بعد التعريف. انا مش بكرهك، انا بعرفك، بدعوك، ده دوري، انت بقى تستجيب او لا تستجيب ربنا اللي حاسبك، بس انا لابد ان اذكر، فذكر انما انت مذكر لست عليهم ومسيطر. انا مش مسيطر عليك، مش هكرهك، بس انا لابد اذكرك، لابد اعلمك. ولا اكراه في الدين جت فين؟ بعد بيان الحق. فلابد من بيان الحق وانت حر بقى، عايز بعد كده ايه تتبع وانت حر، عايز لا تتبع وانت حر. كذلك في تعريف الاسلام، ناس تقول لك مثلا اليهود والنصارى والملحدين وكده، ما حد تكلمش حد يا عم، لا اكراه في الدين، اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز ما يسلمش. لا، الكلام ده جه امتى؟ بعد الله لا اله الا هو الحي القيوم. بعد ما نوضح ونجلي العقيده تبقى جليه واضحه للناس، ونبين الحجه، اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي عايز ما يؤمنش هو حر بقى، لا اكراه في الدين. بس امتى؟ بعد وضوح الحجه. لكن ما تمنعنيش من الدعوه بحجه ايه؟ لا اكراه في الدين. لا، ده انا لابد ادعو الاول، ولما الحجه تظهر وتوضح بعدها لا اكراه في الدين. اللي عايز بقى يتبع الحجه اللي بقت واضحه دي هو حر، واللي مش عايز يتبع ربنا اللي حاسبه. واضح يا شباب؟ طيب، بعدين بقى زي ما قلنا ايه، ثلاث قصص عظيمه جدا جدا في قدره الله سبحانه وتعالى. القصه الاولى قصه سيدنا ابراهيم والنمرود، لما ايه راح للنمرود ونمرود قال ايه، انا احيي واميت. فسيدنا ابراهيم قال لو ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يبقى دي القصه الاولى في قدره الله على احياء الموتى والتحدي فيها. القصه الثانيه في عزير او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله. شفته هي للتعجب جه، لان هو نظر للمخلوق قبل ان ينظر الخالق، نظر للمعجزه قبل ان ينظر للمعجز، للفاعل للقادر سبحانه وتعالى. فقال ان يحيي هذه الله، فقال هذه قبل الله. عشان كده ايه، لما نظر بقلبه الى الايه، الى الوضع، الى المعجزه المطلوب تتحقق، قال ده صعبه جدا. حلو. بعدين لما ربنا سبحانه وتعالى ايه احياه، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. لما خلى الله الاول بقى الله على كل شيء قدير. كويس. سيدنا عزير انت عارفين القصه، لما مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك ونجعلك ايه للناس، وانظر الى العظام. ربنا احياله الايه، احياله الحمار قدامه، وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له بعد خلاص بقى شاف بعينيه، قال اعلم ان الله بقى ربنا الاول بقى، اعلم ان الله على كل شيء قدير. يبقى دي القصه الاولى. يبقى دي القصه الاولى ايه، سيدنا ابراهيم ونمرود. القصه الثانيه عزير واحياء الموتى. القصه الثالثه سيدنا ابراهيم والطير. ايه قصه سيدنا ابراهيم والطير؟ ان ربنا ايه، سيدنا ابراهيم قال لله ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى دي برضو فيها ايه، فيها ان بعض الناس، بعض الشباب بيبقى عنده مثلا بعض التساؤلات عايز يسالها، ويخاف يقول لك يعني تكون دي بتقدح في ايماني. لا، حتى لو انت مؤمن مفيش مانع تسال، ليه؟ بتزداد يقينا الى يقين. لذلك عملنا سلسله بتاعت هل الله موجود وهل الاسلام هو دين الحق، 4 ساعات. هم يعني اللي عنده اوصيكم بسماعهم، اللي عنده وقت يبقى اسمعهم بس بعيد عن الدوره، يعني بيتكلموا على ادله وجود الله وعلى ادله صحه الاسلام. احنا مش بنتكلم هنا الملحدين، احنا بنتكلم حتى المؤمنين، عشان ايه؟ عشان يزدادوا ايمانا الى ايمان. تمام. طيب، فبنقول ايه بقى، سيدنا ابراهيم كان يريد ان يزداد الايمان ولكن ليطمئن قلبه. فايه الامتحان اللي ربنا امتحنه به هنا؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. يعني ايه؟ يعني سيدنا ابراهيم ربنا قال له هات 4 من الطير، تمام، وقطعهم حتت وحطهم في سرر، كل سره فيها جزء من طائر، يعني فيها رجل طائر مع جناح طائر تاني مع راس طائر تاني، تمام، والسره الثانيه فيها جناح الطائر الاولاني مع منقار الثاني مع، وهكذا. يعني كل مجموعه غير متجانسه، كل حته من طائر مع بعض. يعني قسم الطائر مثلا 4/4 وخد ربع من كل طائر مختلف وعملهم في سره وحطهم. حلو كده يا شباب؟ فكل سره فيها ايه، ربع طائر من الاربعه، وقام حاطط كل سره من السرر على جبل من الجبال، على 4 جبال مختلفه، تمام. ثم ادعوهن ياتينك سعيا. سيدنا ابراهيم دعاهم، قام اتجمعوا تاني، راس الطائر ده مع جناح الطائر ده مع رجل الطائر ده طلعت، وبقت طائر، كل طائر اتجمع عارف نفسه كأنه هو عارف جسمه، يعني جمعوا على بعض وجمله. دي من قدرة الله. سيدنا إبراهيم إيه؟ أراد أن يرى بنفسه قدرة الله، هو مؤمن بيها، بس تحول من علم اليقين أنه عارف إلى عين اليقين اللي هو شاف بعينيه، شاف بعين البعث، تمام. فتحول مرتبة علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين اللي هو شاف بعينيه. تعرفين مراتب اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين أنك عارف، عين اليقين أنك شفت، حق اليقين انك عشت بقى الاحداث دي بنفسك، تمام، انك انت اللي بعثت. فسيدنا ابراهيم اراد ان ينتقل من علم يقين الى عين اليقين، فاراه الله عز وجل البعثة بنفسه. طيب، بعد كل هذه الاشواط من التعريف بالله ومن عظمة الله ومن القصص في قدرة الله. نرجع لفين بقى؟ لقيت النفقة قبلها كانت ايه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. بعدها مثل الذين ينفقون اموالهم، عشان تعرفوا ان كل ده جاي ليه؟ لاجل النفقة، عشان في الاخر التصحيح المالي لابد له من ايه؟ تعظيم الله ومن الايمان في قدرة الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. يبقى كلام عن النفقة، والكلام بقى على اداب النفقة. ايه اداب النفقة؟ اللي هو ايه؟ لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل وعنب. المثال هنا يا شباب بتاع ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يبقى ده المثال الاول. المثال هنا بيتكلم على ايه؟ طبعا هو فينا مجموعة امثلة بس انا كنت عايز اطول في شرحها. المثال الاول في المنافق، المنافق اللي هو ايه؟ فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. ان في حجر املس، تعرف ما تجيب زلطه كده ملسق وتحط عليها تراب، حلو، وانتم كابب عليها ميه، جركن ميه، ايه اللي يحصل؟ هيتبقى على الحجره الملسقه دي ذره تراب واحده؟ لا، ليه؟ لانها ملسق والميه جت غسلتها، صح كده؟ هو ده بالظبط حال الايه؟ المرائي، حسناته كلها بتضيع بالرياء، زي ما الحجره الملسق اللي هي الصلد دي فتركه صلدا، معلاش ولا حسنه، معلاش ولا ترابيه، تمام؟ فمثلوه كمثل صفوان، حجر صفوان املس عليه تراب فاصابه وابل يعني مطر فتركه صلدا بالمع، معلوش ولا ذره تراب. هو ده فعل المرائي مع حسناته، لما بيرائي حسناته كلها بتضيع. يبقى ده الايه؟ المثال الاول. المثال الثاني، ومثل الذين ينفقون اموالهم، العكس بقى، مطر بس على ايه؟ على جنه، جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. واحد عنده حديقة نزل عليها المطر خلاها تجيب ضعفين الإيه؟ الثواب. ده مثال مخلص بتضاعف حسناته. يبقى مثال المرائي بتروح كل حسناته، مثال الإيه؟ المخلص بتضاعف حسناته. المثال الثالث بقى، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. شوف الجزء الأول من الآية بيحكي لك مدى حاجة هذا الرجل الى الايه؟ الى الجنه. واحد عنده جنه فيها نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات، ايه الجنه العظيمه دي يا رب؟ ده انا محتاجها جدا. واصابه الكبر، ده محتاجها جدا بقى، ده راجل كبير في السن. وله ذريه ضعفاء، عنده بنات او اولاد او مرضى او ايا كان ما يقدروش ان هم ضعفاء، يبقى محتاجها اكثر من الاول. اما المفاجاه فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ده مثال مين بقى؟ مثال المرائي يوم القيامة، واللي هو بيؤذي يوم القيامة. ده ايه اللي بيحصله بقى؟ بيجوا من القيامة عمل حسنات جميلة جدا كان ممكن تدخله الجنة، زي ايه؟ زي المثال الجنة كده فيها نخيل واعناب فيها صلاة وصدقة وعمل حاجات كتير 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 كتير، وهو محتاجة بقى فشد الحاجة الى يوم القيامة، وفجأة يجي لها اعصار، يصبها اعصار ايه؟ فاصابها اعصار في نار فاحترقت. ده مثال المرائي والمؤذي لصدقته يوم القيامة، يجي عنده اعمال ضخمة جدا بس كلها فين؟ هباء منصور، تمام؟ وبعدين برضو الكلام على اداب النفقه، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض وما انفقتم من نفقات او اجرتم من نذر فان الله يعلمه. كل ده. وبعدين بقى من تتقصد او تتحسس او تبحث عنه للصدقه، الفقراء الذين احصروا في سبيل الله، الناس اللي تعمل لدين الله. خدوا بالك يا شباب، ده موطن عظيم جدا، الناس اللي بتعمل لدين الله. يعني ما تلاقي مثلا امام مسجد، محافظ قران، حد بيعمل لدين الله وفقير، ده أول واحد تدور عليه تديله صدقة. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. يبقى كل ده كلام عن النفقة، بس عشان ما أطولش عليكم بقى. وبعدين كلام على الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا خدوا بالكم بقى إنما البيع مثل الربا. ودي أكتر شبهة تسمعها، إن تلاقي دايما إيه؟ يجي يقول لك مثلا، طب إيه الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي؟ طب ايه الفرق بين القرض والمرابحه؟ طب ايه الفرق بين كل الشبهات دي جايه منين؟ مين اللي بيقولها؟ ذلك بانهم قالوا ان هم حزب الشيطان، انما البيع مثل الربا. طب ايه الرد من ربنا؟ ايوه هي المرابحه شكل الايه؟ شكل القرض، شكل كذا، بس الرد ايه؟ حل الله البيع وحرم الربا. الفكره مش في هو ربنا قال دي حلال ودي حرام، فانا بتبع ربنا، انا مسلم لله. زي قلنا الربع ده كله ايه؟ عظمة الله. التلات ارباع اللي هم من بداية الجزء الثالث دي كلام كله عن عظمة الله وصفات الله وتوحيد الله، وكلام على ايه؟ الاستسلام لله. لانك لن تستطيع ان تغير في مفاهيم الاقتصاد الاسلامي بالذات او مخالفات الاقتصاد عموما تتركها الا اذا كنت ايه؟ معظم لله ومستسلم لله. فتقدر في هذه الحالة انك تنفق وتغير وتترك الحرام. تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شوفوا الوعيد الشديد، إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا، الوحيدة اللي فيها حرب من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربنا عافينا يا رب. ما فيش حد خد قرض إلا وشاف الوبال، ما فيش حد اتعامل بالربا إلا وشاف الوبال، إلا وشاف الحرب في حياته، حرب من الله ورسوله. ربنا عافينا. تلاقي بقى أمراض بتجيله وابتلاءات بتجيله، وشفناها في حياتنا كتير، شفنا الناس زي كده كتير. ربنا عافينا. أول ما ياخد قرض حياته كلها تنقلب جحيم. ربنا عافينا. وبعدين بقى الكلام على آيات الدين، ودي أطول آية في كتاب الله وفيها شروط الدين وأحكامه. وبعدين ينتهي بقى، تنتهي سورة البقرة بالتسليم لله وقدرة الله مرة أخرى، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا الآية دي لما نزلت كان امتحان عظيم جدا جدا للصحابة. تخيل ان انت لو فكرت في معصية الكتب عليك تعيش ازاي؟ موضوع صعب. ان تبدو وان تبدو ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله. تخيل مجرد انك تفكر في معصية كتبت. الصحابة لما فهموا الآية بهذا الفهم فزعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نقدرش، الموضوع صعب جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رد واحد، قال لهم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. شوف الحديث واضح، مقارنة بين منهج الاستخلاف للمؤمنين ومنهج بني اسرائيل. عايزين تبقوا زي بني اسرائيل تقولوا سمعنا وعصينا؟ قالوا لا، قال قولوا سمعنا واطعنا. يقول الراوي فظلوا يقولونها حتى زلت بها السنتهم. يعني زلت بها السنتهم، يعني بدأوا يقولوها سمعنا واطعنا، يقولوها وهم بالغلط. يجي يقول سلام عليكم ويقول سمعنا واطعنا، يجي يقول هات يا فلان كده يقول سمعنا واطعنا. ليه؟ من كتر ما بيقولها زلت بها السنتهم، بدأ يقولوها من غير سبب كده. وده التسليم الكامل، سمعنا واطعنا. وده هو ايه هدف الصوره، سمعنا واطعنا. ازاي كان سمي الدرس النهارده؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. لما قالوها بقى وزلت بها السنتهم نزل التخفيف من الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤخذنا. الادعيه الثلاثه دول بقى ربنا قال الله عنهم قد فعلت، ربنا لا تؤخذنا نسينا واخطانا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. وهنا لمحه جميله جدا بقى، ان لا تنسى انك مؤمن خليفه موحد، لك اعداء تحاربهم، فانصرنا على قوم الكافرين، لابد من التدافع والنصر على اعداء الله. اخر حاجه بقول لكم خالص في الصوره، ان الصوره هنا وضحت ان احنا لابد نقول ايه زي ما انتم بتقولوا سمعنا واطعنا، لان الناس اقسام سته في التكليف. في ناس تقول سمعنا واستمتعنا، يعني هو يسمعك وقعد ايه يقول يا سلام ده كلام جميل، او ايه الحكم دي، ده سوره البقره دي طلعت عظيمه جدا، وبعدين تنفذ ايه بقى؟ ولا حاجه. وفي ناس تقول سمعنا ولكن، يعني يقول لك اه هو فعلا الموضوع ده عظيم جدا، لكن برضه موضوع البنوك ده فيه كذا، موضوع مش عارف ده فيه كذا، وقعد بقى يجادل. وفي سمعنا واقنعنا، يعني والله كلام حلو بس انا برضه مش مقتنع، عايز نقنع. وفي سمعنا وعصينا والعياذ بالله زي بني اسرائيل، وفي سمعنا وسمعنا، هو عمال بيسمع وبينفذ. لكن السادس بقى وهو اللي احنا عايزين نوصل له، سمعنا واطعنا. انت اذا سمعت فاطع. تمام يا شباب؟ فنسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.